هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا الأفاضل في كل مكان والسمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. إيران ثبات على المواقف سياسيا وعسكريا رغم الضغوط الاقتصادية. في لبنان السلطة أمام اختبار القرار والسيادة أمام استحقاق المواجهة. فلسطينيا تصعيد في الضفة والقطاع وثبات للمقاومة على الأرض. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، ثبات المواقف واختبار السيادة وصمود المقاومة. وأما تساؤلاتنا تتمحور في هذا البرنامج على المفاصل التالية: هل ينجح ثبات طهران في كسر مفاعيل الضغوط الاقتصادية؟ هل تصمد السيادة في لبنان أمام ضغوط فرض القرار؟ وهل يفرض ثبات المقاومة في فلسطين معادلات جديدة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا أينما كنتم وأنتم تتابعون هذا البرنامج. ونبدأ من الملف الفلسطيني، حيث غزة لا تواجه عدوانا يتصاعد أو يهدأ وفق الحسابات الميدانية فقط، بل عدوانا تضبط فيه تل أبيب إيقاعه على وقع حساباتها السياسية والانتخابية. فكل حادثة مهما بدت هامشية تتحول إلى ذريعة لإبقاء باب التصعيد مفتوحا. وفي أحدث فصول هذا الاستثمار استدعى وزير الحرب إسرائيل كاتس رئيس الأركان أيال زمير لاجتماع عاجل لمناقشة الطائرات الورقية القادمة من غزة، رغم عدم تسجيل أي إطلاق لطائرات محملة بمواد متفجرة أو حارقة. وهكذا تتحول ألعاب الأطفال إلى عنوان أمني وذريعة لتعبئة الرأي العام. والأخطر أن تقارير عبرية تتحدث عن احتمال سعي نتنياهو إلى إبقاء إحدى الجبهات مشتعلة وربما غزة لخدمة حساباته السياسية والانتخابية. وبين اتفاق وقف إطلاق النار واستحقاقات المرحلة الثانية، تبدو غزة رهينة لحسابات تل أبيب وسط تفاوض متعثر وتهدئة بلا أفق واضح. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
في غزة لا يبدو أن مستوى التصعيد تحكمه الاعتبارات الميدانية وحدها، بل تتداخل معها حسابات سياسية وانتخابية داخلية تجعل من كل حادثة مهما بدت محدودة فرصة لإبقاء باب المواجهة مفتوحا. وفي أحدث هذه الوقائع استدعى وزير حرب العدو إسرائيل كاتس رئيس الأركان إيال زمير إلى اجتماع عاجل لمناقشة ما وصفته تل أبيب بخطر الطائرات الورقية القادمة من القطاع، رغم عدم تسجيل إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد متفجرة أو حارقة. الخطوة تثير تساؤلات حول توظيف أحداث هامشية لتوفير ذرائع جديدة للتصعيد. في وقت تتحدث فيه تقرير عبري عن تقديرات داخل المؤسسة العسكرية بأن بنيامين نتنياهو قد لا يرغب في إغلاق الجبهات المفتوحة، بل قد يسعى إلى إبقاء إحداها مشتعلة، وربما جبهة غزة، بما يخدم حساباته السياسية والانتخابية. وبين تهدئة مؤقتة واستحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تبقى غزة أمام مسار ضبابي تحكمه حسابات تل أبيب أكثر مما تحكمه فرص تثبيت التهدئة.
نشكر جزيل الشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا، مستمع إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي في هاتف. تحياتي لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا وبارك الله في جهودكم.
حياكم الله. إلى أي حد تتحكم الحسابات الانتخابية في كيان الاحتلال بمستوى التصعيد في غزة والضفة؟ هل باتت التهدئة مرتبطة بمصلحة نتنياهو السياسية؟
بالتأكيد هناك مصلحة انتخابية، وهناك ما يجري وفق أهواء نتنياهو، وفق مصلحته الانتخابية ومصلحته الحزبية ومصلحته كيمين يريد أن يسيطر. لكن الأساس في هذا كله أنه لا يتناقض مع طبيعة المشروع الصهيوني. يعني نعم، بالتفصيل هناك الآن خطوات يقدم عليها نتنياهو لكي يمنع محاكمته. نتنياهو فقد الكثير من الأوراق التي كان يأمل أن يحصل عليها قبل الانتخابات، تحصنه، تجعله قويا، تجعله يأمل في الفوز.
نعم.
من هذه القضايا التي خسرها نتنياهو علاقته الخاصة مع ترامب، وهذه التي كان يقدمها للجمهور الصهيوني أنه الأقرب للإدارة الأمريكية، أنه الأقرب لترامب.
بلى.
لضمان استمرار دعم الأمريكي ودعم ترامب يجب أن يعود هو رئيسا للوزراء. وصلت الأمور أنه في ذكرى ما يسمى استقلال الكيان في شهر أيار الماضي عملوا جائزة خاصة لترامب لتقدم له في زيارته التي كانوا يفترضوها أو كانوا يريدونها لترامب للكيان ليشارك في ذكرى عيد ما يسمى استقلال الكيان. وترامب بحب الهدايا، معروف عنه، فاستغلوا هذه النقطة وعملوا له جائزة خاصة باسمه تقدم له بهذه المناسبة. لكن ترامب لم يأتي ولم يسجل حتى فيديو داعما لنتنياهو في هذا في هذه المناسبة. أيضا بالزيارة الأخيرة لترامب لنتنياهو إلى البيت الأبيض لم يعامل كما كان يعامل سابقا، أدخلوه من باب خلفي ولم يعطى فرصة للقاء ثنائي، يعني لا يشمل إلا الاثنين ترامب ونتنياهو. كان اللقاء موسعا وكان بحضور جدي فانس الذي كان قد أدلى قبل أيام من ذلك اللقاء بتصريحات معادية لنتنياهو ولبعض ما يقدم عليه الكيان.
نعم.
إذن هذا يدل على أن نتنياهو لم يعد يضمن الدعم الأمريكي ولا هو الرجل الذي يضمن هذا الدعم.
نعم.
لأن الوضع الصهيوني، وضع الكيان، قابلية المجتمع الأمريكي لدعم الكيان تتراجع. حتى الذين كانوا مرتبطين باللوب الصهيوني ويدعموا من الإيباك طلبوا من الإيباك وقف الدعم، لأنه بعد أن كان من يريد أن يعمل بالسياسة ويصل إلى مجلس النواب أو الشيوخ عليه أن يحصل على دعم الإيباك، صار دعم الإيباك عبء على من يعمل هذا. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو فشل في كل معاركه التي افترض أنها ستعطيه أظن بالنجاح.
نعم.
وعلى رأس هذا الفشل هو فشله في العدوان المشترك مع الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية. فشل كل ما خطط له في العدوان على الجمهورية. لم ينجح في إنهاء وقف المشروع النووي الإيراني، ولم ينجح في منع منظومة الصواريخ، ولم ينجح في ما يسمى ردع ما يسمونه وكلاء إيران، أي محور المقاومة. رغم أنهم تمكنوا من بعض القضايا التكتيكية، لكن بالمعنى الاستراتيجي هم فشلوا.
بلى،
فشلوا حتى أمام قطاع غزة اللي بعد أكثر من سنتين من العدوان والحرب المفتوحة فشلوا في السيطرة على قطاع غزة. أيضا فشلوا فشلا ذريعا في السيطرة على لبنان والقضاء على حزب الله. أيضا فشلوا بما كانوا يخططوا له في العراق، ونتذكر قصة القواعد الإسرائيلية التي اكتشفت في صحار العراق. أيضا فشلوا فشلا ذريعا في عدوانهم على اليمن.
بلى،
كل هذا الفشل يسجل على نتنياهو في سجله الانتخابي.
نعم.
والأهم من ذلك أن نتنياهو هو الذي يأتي ليمارس عكس ما فعل بن غوريون. نتنياهو ماذا كان يقول للناخبين؟ أنا ابن غوريون الثاني، أنا الذي أبني هذه الدولة. نعم. البناء الثاني الذي يضمن استمرار وجود الكيان. يعني هو بيقول لهم بدون لن يستمر الكيان أكثر 80 عام، لن يصل 80 عام، أنا بوجودي سيستمر لمئة عام وربما أكثر، لأنني أنا ابن غوريون الثاني. ابن غوريون الثاني عمل التأسيس الأول للكيان، أنا سأقوم بالتأسيس الثاني للكيان. لكن يا ابن غوريون أهم إنجازاته أنه دمج الميليشيات وسيطر عليها وبنى دولة وبنى جيش. هذا الجيش هو الذي أعطي مهمة بناء الدولة. يعني الصهاينة يأتون من أربع أصقاع الأرض، يقوم الجيش بصهرهم. كان الجيش يسمى صهر الشتات ليصبح دولة. ما الذي يجري الآن؟ يجري الآن أن نتنياهو يدعم الميليشيات.
بلى،
ويحمي الميليشيات، بينما الجيش الكل يشعر أنه لا يعنيه كثيرا.
دكتور،
ويعنيه الصوت الانتخابي.
بلى،
يعنيه القوى الدينية التي تتقرب من التجنيد.
بلى،
يعنيه دعم المستوطنين.
نعم،
لا، الذين يغزون الضفة الغربية ويربكوا الجيش.
نعم،
وإن كان ينسق معه، لأن بعض تيارات الجيش هي من الصهيونية الدينية.
هنا سؤالنا دكتور
الآن.
يعني هناك حديث من داخل المؤسسة العسكرية، يعني في كيان الاحتلال، عن رفض الدخول في حرب جديدة. ما دلالة هذا الحديث؟ هل يعكس ذلك خلافا متصاعدا مع نتنياهو، هو الذي الآن يتحدث عن إرهاب الطائرات الورقية يعني في غزة، ومحاولة لخرق ذرائع جديدة؟
تماما، هذا هو ما يسعى له نتنياهو، محاولة اختلاف قضايا تجعله يستمر في هذه المعركة المفتوحة التي هي بلا أفق، التي ألحقت بالجيش الصهيوني خسائر لا يمكن ترميمها.
بلى،
الجيش الصهيوني الآن يعاني من العديد قبل كل شيء. طبعا يعاني من العتاد، لكنه يعاني من العديد أكثر. هذا الجيش الذي فشل في المعارك الآن نتنياهو يزيد عبئه بأنه يريد أن يدخله في معارك هامشية هدفها الأساسي هو خدمة انتخابية له. بمعنى لم يعد ينظر الجيش أنه يخدم خدمة وطنية، بل يخدم خدمة مصالح نتنياهو الانتخابية. لأنه من يصدق نتنياهو عندما يقول أن الطائرات الورقية التي أصبحت من القضايا القليلة جدا التي يجدها أطفال غزة للعب؟ أطفال غزة حرموا من كل شيء، كانوا يلعبوا بهذه الطائرات الورقية.
نعم،
هذه الطائرات الورقية التي يلعب بها أطفال غزة، حاول نتنياهو أن يجعل منها مبررا لاستمرار العدوان. نتنياهو لا يستطيع وقف العدوان، لا على غزة ولا على لبنان ولا على سوريا ولا على أي مكان. هو عاجز أمام إيران، يريد أن يلجأ إلى قضارة، يخشى من معركة مع حزب الله، وهو يهدد كل يوم ب تلت على الظاهر والسيطرة عليها، لكن يخشى من نتائج ذلك. يقدم كل يوم على اعتداءات على سوريا، وللأسف الحكم في سوريا يتناغم معه بطريقة أو أخرى
جي.
لأسباب
جي. دكتور
ستنكشف حتى للجميع.
نعم.
وهو الآن يستهدف غزة والضفة الغربية.
نعم.
هو الآن يريد أن يقدم إنجازا في غزة بحجة مواجهة الطائرات الورقية ويحاول أن يقدم إنجازا في الضفة الغربية، بمعنى أن الضفة الغربية بالنسبة لما يسمى التيار القومي الديني هي جائزته الكبرى. هؤلاء لا ينظرون إلى قداسة تل أبيب أو بوجدان، هؤلاء ينظرون إلى قداسة أرض يهودا والسمرة كما يسمونها. هم يقولون في أرض يهودا والسمرة في كل شبر النبي وفي كل شبر موقع للدولة، لكن في تل أبيب وبوجدان اللي فيها الصهيونية العلمانية واللي أسست هناك دولة الكيان لا مصلحة لهم ولا يستطيعوا أن يستندوا إلى أصلاقهم. كل هذا يجعل الكيان الصهيوني الآن في حالة مأزق شديد، ولم يستطع أن يحسم أي معركة من المعارك، ولم يستطع أن يقدم إنجازات تجعل اليهود يصدقوا أنه رجل الأمن.
ممتاز.
أنه هو بن غوريون الثاني.
نعم، تحياتي للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، بارك الله بكم دكتور على هذا الحضور معنا، شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم، شكرا لجهودكم. حياتي. بارك الله فيكم.
تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام، وبارك الله بكم لهذه المتابعة الطيبة لأثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم أحبتنا الأفاضل. أما نبقى في فلسطين والملف الفلسطيني، حيث في الوقت الذي يصعد فيه العدو على مستوى الضفة الغربية يواصل استهدافه للعديد من المناطق في قطاع غزة، حاصدا المزيد من أهلنا في القطاع ومنذرا بالمزيد من التصعيد. حيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
خلال ال 24 ساعة الماضية شهد قطاع غزة 3 عمليات اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها ما جرى في ساعات الفجر حين أقدم جيش الاحتلال على قصف خيمة في دير البلح، ما أسفر عن استشهاد شاب من عائلة أبو أسد التحق بوالدته وأخوته الذين استشهدوا بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كذلك أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد قيادي محلي في كتائب القسام متأثر بجراح أصيب بها خلال عملية اغتيال جرت له في خان يونس خلال استهداف خيمته غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاده وإصابة 6 من المواطنين واستشهد هو متأثر بجراحه. سبق ذلك استهداف شاب فلسطيني في مخيم المغازي استشهد، واستشهد معه طفل فلسطيني كان يمر في تلك المنطقة. جيش الاحتلال كذلك دمر مربع سكني في بلدة الزوايدة وسط القطاع. لكن الأخطر في قطاع غزة هو حملة التحريض الكبيرة التي يقودها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وإسرائيل كاتس وزير الحرب الإسرائيلي، التي أطلقوا فيها تهديدات ضد مطلقي الطائرات الورقية. بعض الأطباق الورقية التي يلهو بها أطفال غزة في ظل الحرب سقطت أو دفعتها الرياح نحو المستوطنات الملاصقة لقطاع غزة، اعتبرها جيش الاحتلال سواها للمسيرات الحربية وقال أنه لن يسمح بتكرار ما جرى في 17، وهدد باستهداف مطلقي الطائرات الورقية، هدد بإخلاء مربعات سكنية كاملة في حال تكرار هذا الأمر. وهذا يشير إلى نوايا إسرائيلية بتوسيع العدوان على غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة.
الفلسطيني لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين،
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير. لأني ما خفضت الرأس
تحياتي لكم مستمعينا الأفاضل، بارك الله بكم بهذه المتابعة لأثير إذاعة طهران ولقاءنا فلسطين اليوم، الذي ننتقل في هذه اللحظات إلى الملف اللبناني أحبتنا الكرام. ولا تبدو الجولة الثالثة من مفاوضات روما مجرد استكمال لما تعثر سابقا، بل اختبارا لقدرة المسار التفاوضي على الانتقال من إدارة الأزمة إلى تنفيذ اتفاق الإطار، خصوصا مع اقتراب الانتخابات داخل كيان الاحتلال. ويبقى السؤال، هل تمتلك تل أبيب قرار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أم ستواصل استخدام المفاوضات لكسب الوقت وإعادة ترتيب أولوياتها السياسية والميدانية؟ في المقابل تراهن بيروت على الدعم الأمريكي، فيما تضغط واشنطن باتجاه توسيع المناطق التجريبية والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاتفاق، مع استمرار ملاحظاتها على أداء الحكومة في ملف سلاح حزب الله. وبين نفي توم براك طرح إشراك حزب الله وإيران في مفاوضات جديدة وأقراره بقدرتهما على التأثير، تبدو الجولة المقبلة اختبارا لحدود الدور الأمريكي وفرص تحقيق اختراق فعلي. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
تتجه الأنظار إلى الجولة الثالثة من مفاوضات روما وسط ترقب لما إذا كانت ستنجح في تجاوز تعثر الجولة السابقة والانتقال من إدارة الخلافات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وتكتسب الجولة أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات داخل كيان الاحتلال، ما يضع تل أبيب أمام اختبار بين حساباتها السياسية الداخلية والالتزامات في المسار التفاوضي، ويثير تساؤلات حول قدرتها على اتخاذ قرارات قد تفرض عليها استحقاقات جديدة. وفي المقابل تراهن بيروت على الدعم الأمريكي لإنجاح المفاوضات، فيما تعمل واشنطن على دفع المسار نحو توسيع المناطق التجريبية والانتقال إلى مرحلة جديدة من تنفيذ اتفاق الإطار، مع استمرار ملاحظاتها على أداء الحكومة اللبنانية في ملف سلاح حزب الله. وبالتوازي نفى المبعوث الأمريكي توم براك طرح إشراك حزب الله وإيران في مفاوضات جديدة، مؤكدا التعامل مع الحكومة اللبنانية وحدها، لكن تصريحاته بشأن قدرة الأطراف المؤثرة على التأثير في أي تسوية تعكس تعقيد المشهد. وبذلك تبدو الجولة المقبلة اختبارا حقيقيا لجدية واشنطن وتل أبيب وقدرة لبنان على تحويل التفاوض إلى نتائج ملموسة.
مركز دراسات الانترو استراتيجيا، سيادة العميد نضال زهوي، تحياتي لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحايا لك والمستمعين الكرام.
الله يبارك فيكم وشكرا للانضمام إلينا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. وأتساءل في البداية سيادة العميد، يعني ما فرص نجاح الجولة الثالثة من مفاوضات روما في تجاوز تعثر الجولة السابقة؟ هل تبدو الظروف السياسية أكثر ملائمة لتحقيق اختراق؟
يعني الحقيقة هذه المفاوضات عالقة ما بين أمرين. المسألة الأولى هي التعنت الإسرائيلي بكل معنى الكلمة، ولا يريد الانسحاب من المناطق التي دخل إليها أو توغل إليها في منطقة في جنوب لبنان. هذا التعنت الإسرائيلي ناتج عن ظروف داخلية تخص الانتخابات الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى أنه اليوم يستضعف هذه القوى ويحاول أن يؤثر حتى على نشاط أي حركة دبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، من خلال توفير الأوضاع في جنوب لبنان. لذلك أعتقد بأن مصداقية الكيان الصهيوني اليوم هي على الفاصلة، الحركة الفاصلة في موضوع هل ستنجح المفاوضات أم لا. المسألة الثانية حقيقة والعقبة الحقيقية هي تمسك المقاومة بخياراتها استراتيجية، لأن طبعا يعني لا يمكن إزالة هذه المقاومة، وخصوصا أنها جزئية كبيرة من الشعب اللبناني. وبهذه الحالة هذه المفاوضات اليوم هي حبر على ورق، وحتى أي اتفاق ممكن يحصل لا يمكنه تجاوز هاتين المسألتين. يعني المسألة الأولى هي الإسرائيليين، والمسألة الثانية هي حقيقة أصحاب القرار وأصحاب الرأي وأصحاب القوة داخل الأراضي اللبنانية، التي تمنع حدوث استسلام كامل للكيان الصهيوني في لبنان.
نعم، إلى أي حد تؤثر الانتخابات داخل كيان الاحتلال في قرارات تل أبيب؟ يعني هل يمكن أن تتحول إلى عامل يؤخر تنفيذ الاتفاقات؟
اليوم العمل الحقيقي.
إلى أي حد تؤثر الانتخابات داخل كيان الاحتلال في قرارات تل أبيب؟ يعني هل يمكن أن تتحول إلى عامل يؤخر تنفيذ الاتفاقات؟
اليوم العمل الحقيقي هو أي تأجيل حتى لمسار المفاوضات وأي منطقة تشعبية أخرى هو فعلا العمل الخاص بالانتخابات الداخلية للكنيسة، بحيث أن نتنياهو تحديدا هو يراهن على كسب الوقت وإحداث خرقا داخل الأراضي اللبنانية وليس التراجع عن الأراضي اللبنانية ليبقى على نفس العناوين الاستراتيجية التي كان يعني دائما يتكلم عنها في سياق البروباغندا الإعلامية داخل الجمهور الصهيوني. ولكن طبعا يعني إذا ما هزم نتنياهو لم يكون هناك كلب أبيض وكلب أسود، الصهاينة صهاينة وسيبقى تعقيدات الملف بنفس الطريقة، لأن طبعا من يؤمن بخيار السلام في الكيان الصهيوني هو قلة، ولذلك أي حزب اليوم يساري ممكن أن يصل إلى ممكن أن يدخل الانتخابات لن يكون له قدرة على التأثير. لذلك يعني أعتقد بأن اليوم هو من يرفع السقف أعلى هو الذي سيفوز، هكذا يعتقد الصهاينة والمسؤولين الصهاينة. لذلك يعني صحيح أنها مرتبطة بملف الانتخابات، ولكن النتائج بعد الانتخابات لن تكون بهذه السلاسة كما يعتقد الكثيرين.
نعم، ما طبيعة الدور الأمريكي في المرحلة الحالية؟ هل تكتفي واشنطن يعني بدور الوسيط أم تمارس ضغوط لدفع الأطراف نحو تسوية محددة لربما؟
يعني هنا أريد أن أبين فوارق ما بين الاستراتيجية الأمريكية والأهداف الاستراتيجية الخاصة بالكيان الصهيوني. صحيح أن العلاقة متوازنة ولا يمكن التفريق فيما بينهم، ولكن في الملف اللبناني والسوري تحديدا هناك بعض المفارقات. أولا يعني هناك تناغم ما بين التركي والأمريكي في الملف السوري، وهناك أيضا مسعى أمريكي لأمريكا لبنان وليس أسرلته. لذلك أعتقد بأن اليوم في هذا المسار حتى هناك محاولات أمريكية للحديث مع حزب الله مباشرة ومع المقاومة مباشرة، خصوصا أن الملف اللبناني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعلق باستثمارات داخل البحر الأبيض المتوسط وخصوصا في ملف الغاز. لذلك يعني اليوم ربما الأمريكي يعطي فترة سماح بدون ضغوطات للكيان الصهيوني بعدم طبعا الضغط عليه، ولكن أعتقد بالمرحلة اللاحقة ممكن أن يكون هناك ضغوط، وربما تكون ضغوط أكبر من قدرة الإسرائيلي على أن يرفض، وخصوصا بأن هذا الملف أعتقد في الأشهر القادمة سيكون حتى مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وليس فقط ملف لبناني خالص.
نعم، وهنا أشرت يعني إلى هذه النقطة، كيف يمكن فهم تصريحات توم براك بشأن حزب الله وإيران؟ هل تعكس إدراكا أمريكيا بأن أي تسوية يعني لا يمكن أن تتجاهل القوى المؤثرة على الأرض؟
صحيح، يعني توم براك ولا ينطق الكلام عن نفسه، إنما هو يعبر عن سياسة خارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا النقاش يدور في أروقة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إذا ما كانت الموضوع يعني موضوع الأهداف الأمريكية في لبنان هي استثمارات، معنى ذلك حتى أنه لا يمكنه معاداة الطائفة الشيعية على سبيل المثال، وبهذه الحالة حتى لو سحق حزب الله سيبقى من يؤثر في هذه الطائفة على الاستثمارات الأمريكية. لذلك يعني هناك الكثير من النقاش داخل أروقة اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن. نعم هناك فهم لهذا الواقع، ولكن طبعا دائما الأمريكي يريد أن يكون الند الخاص به ليس ندا إنما ضعيفا بمستوى أن يكون خادم له. هنا تكون الفكرة مختلفة عندما تبدأ النقاشات إذا ما حصلت هذه النقاشات، رغم أن حزب الله أبدأ يعني استعداده للنقاش والحوار، أو إلى طرق يعني فتح أبواب للنقاش، رغم أنه لم يحصل حتى الآن عبر تصريح الأستاذ محمد قباطي، حاج محمد، حاج محمود. ومع هذا أقول بأن هذه المبادرات حتى الآن من السابق لأوانه أن نحكم على مدى نجاحه أو مدى يعني فشله في هذه اللحظة، لأن طبعا إذا ما حصل هو أن أصبح هناك قنوات تواصل، سيكون قنوات تواصل في البداية ب يعني استخلاص اللاءات والموافقات، وبهذه الحالة ستكون هناك فارق كبير فيما بين الطرفين والأهداف الاستراتيجية لهذين الطرفين. أعتقد حتى الآن هذه المسألة يجب الإشارة إليها بأنها من المبكر أن نستنتج من الآن أن هناك أمور إيجابية ستحصل في هذا الملف.
تحياتي لكم الأستاذ سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز دراسات الأنثروستراتيجية، كنتم معنا من لبنان. شكرا جزيلا سيادة العميد.
أهلا وسهلا بك، والتحية إلى كل الشرفاء في الوطن الإسلامي والعربي وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
شكرا جزيلا لكم سيدي.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام. نعم، نعود إليكم من فلسطين اليوم وننتقل إلى الملف الإيراني أحبة الأكارم، حيث واشنطن ترفع سقف الضغط على طهران وطهران ترفع سقف الرد كذلك، في مشهد يتجاوز العقوبات الاقتصادية إلى الترويح بخيارات نووية ويضع المنطقة أمام اختبار جديد لمعادلات الردع والتفاوض. العقوبات الأمريكية المرتقبة طبعا تبدو محاولة لإعادة فرض الضغط الأقصى ودفع إيران إلى تقديم تنازلات في ملفات استراتيجية، لكن الرد الإيراني يوحي بإمكان إنتاج نتيجة عكسية عبر مزيد من التشدد واستعراض القوة. في هذا السياق جاءت تصريحات السيد محسن رضاي حول احتمال المضي نحو امتلاك القنبلة النووية بالتزامن مع تحرك دبلوماسي يقوده قائد الجيش الباكستاني عاصم منير لكسر الانسداد وفتح نافذة التفاوض. وبينما يصف عباس عراقشي الضغوط الأمريكية بالتكرار والارتباك، يبقى السؤال: هل تدفع واشنطن طهران إلى التراجع أم إلى رفع كلفة المواجهة؟ إلى الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
في ظل تصعيد أمريكي متدرج ضد طهران، تتجه الأنظار إلى طبيعة الرد الإيراني وما إذا كانت العقوبات الجديدة ستدفع نحو التراجع أم ستفتح الباب أمام مرحلة أكثر تشدداً في المواجهة. واشنطن تستعد لفرض حزمة عقوبات جديدة في محاولة لإعادة تكريس سياسة الضغط الاقتصادي ودفع إيران إلى تقديم تنازلات في ملفات استراتيجية، لكن طهران تتعامل مع الخطوة باعتبارها امتداداً لسياسة ضغط متكررة وتؤكد قدرتها على مواجهتها والتعامل مع تداعياتها. وفي موازاة التصعيد الاقتصادي تتحرك قنوات دبلوماسية لكسر حالة الانسداد مع زيارة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران في إطار مساع لفتح نافذة جديدة أمام التفاوض بين الجانبين. وبين الضغط الأمريكي والرد الإيراني تبدو المعادلة أمام اختبار دقيق، فواشنطن تراهن على العقوبات لتغيير سلوك طهران، بينما تراهن الأخيرة على الصمود ورفع كلفة الضغوط. ويبقى السؤال: هل تنجح الوساطة في إعادة إطلاق المسار الدبلوماسي أم أن التصعيد المتبادل يدفع المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة؟
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل سمير أبو عطا على تقريره هذا. لننتقل ونسلط الأضواء على هذا العنوان وهذا التقرير والملف الإيراني بشكل عام مع استضافتنا للخبير في الشأن الإيراني الدكتور عبد الهادي ضيغم، يكون برفقتنا. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذه الدقائق سيدي الفاضل، واتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. إلى أي حد تعكس العقوبات الأمريكية الجديدة انتقال واشنطن إلى مرحلة نسميها أكثر تصعيدا ضد طهران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص التصعيد الأمريكي الأخير، يرى المحللون أن غالبية هذا التصعيد هو له شأن إعلامي أم أكثر مما يكون له أثر واقعي على أرض الواقع. فالكثير من التهديدات والمواعيد التي باعتبار والمزاعم التي أطلقها ترامب حتى اليوم، يعني منذ 8 أشهر منذ الحرب الأولى قبل عام ونصف تقريبا على طهران، عدوانهم مع الكيان الصهيوني على طهران، وحتى اليوم بين الفينة والأخرى ترامب يصرح بتصريح ويغرد بتغريدة ويهدد بتهديداته. فيعني إذا رجعنا إلى الأمر الواقع، التهديدات والغرض منها يعني لم يكن يخرج عن 3 أهداف. الهدف الأول قد يكون باعتبار فرض خسارة على الطرف الآخر، يعني الطرف الذي تفرض عليه العقوبات.
نعم.
والوجه الآخر هو أن تكون الخسارة للطرفين، وحاليا الآن الطرفين يعني من إغلاق مضيق هرمز، أولا المنطقة وإيران وأمريكا متضرران، والنوع الثالث هو أن تنقلب الصورة على صاحب المؤامرة، يعني صاحب الذي يريد يفرض العقوبات.
نعم.
هذا الفرض قد يكون ينقلب عليه مثلا نتيجة إغلاق مضيق هرمز لأكثر من 6 أشهر. الآن دول الإقليم، دول المنطقة هي اللي مستاء من هذا الانغلاق.
نعم.
ومستاء من تسبب في هذا الانغلاق، إذن سيعود بالضرر عليه على صاحب الذي باعتبار
أو زيادة الكلفة. نعم. هل تنجح هذه السياسة الضغط الاقتصادي دفع إيران إلى تقديم تنازلات، يعني أم ستقود إلى تشديد موقفها؟
يعني شاهد العالم أن كل ما جاء به باعتبار ترامب في هذه القضايا التي بين الفينة والأخرى يغير الظاهر منها، هذا الأمر تسبب لأن تكون إيران في المنطق العقلاني أمام الرأي العام العالمي، والعالم يميل إلى تأييد الرأي الإيراني.
نعم.
وحتى أصبحنا نرى أن باعتبار سلطنة عمان هي تقف إلى جانب إيران وتقول على إيران ونحن، يعني إيران وعمان، أن يتحكما في هذا المضيق. واليوم نحن نعيش وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق الذي يقال أنه تم من 8 بنود بين إيران وسلطنة عمان، ومن المقرر أن يأتي باعتبار وزير الخارجية العماني يوم غد الثلاثاء إلى طهران، وقد يعني يتوقع المحللون أن يعلن في طهران عن باعتبار عن ولادة هذا الاتفاق.
نعم.
وإيران وللمرة الألف تقدم حسن نواياها ونواياها الحسنة كتجربة أخرى، وعلى مدى 60 يوم، وتسمح للدخول إلى الخليج الفارسي بإذن القوات المسلحة البحرية الإيرانية، والخروج أيضا بإذنها أيضا بالتنسيق مع عمان.
نعم.
هذا بأمان سلطنة عمان.
نعم.
وهذا إضافة إلى أن البلدين اتفقا على باعتبار استلام شيء بنوع ما نريد أن نسميه من الضرائب أو نسميه من خدمات بحرية أو أي شيء، يعني الممر الذي كان قبل عام ونصف من اليوم كان مفتوح أمام العالم بأسره ومجانا، تسبب ترامب بعم عدوانه على إيران مع الكيان الصهيوني بعدوانهما على إيران، تسبب أن يكون العبور من هذا باعتبار الممر نوع من باعتبار دفع هذا صح التعبير من الضرائب
ولا
غير ذلك.
طيب.
وهذا أولا يعود بالنفع للبلدين المشاطئين إيران وسلطنة عمان، وأيضا باعتبار هما اللذان يوفران الأمن والسلامة للمرور البحري عبر هذا الممر المائي.
نعم. وهل هذه التحركات الإيرانية كلها تشير إلى استعداد طهران لجولة جديدة من استعراض القوة أم لا؟
نحن لا نقول، ولكن وسائل الإعلام الغربية هي التي تقول بعد 18 شهرا من العدوان الصهيوني الأمريكي على طهران على إيران، إيران اليوم أصبحت بترسانتها التسليحية أقوى، لم يعني يتم مخزونها الصاروخي ولا باعتبار مخزونها من المسيرات، وقواتها أكثر استعدادا للدفاع عن البلاد وسيادته. في حين في الطرف الآخر إذا ما عدنا إلى باعتبار القوات الأمريكية، نرى أن باعتبار قبل أسبوعين حتى في الأسبوع الماضي انتهت استبدال عملية استبدال حملة الطائرات جورج واشنطن الأمريكية التي بقت لأكثر من 360 يوم في المحيط الهندي ولا مقربة من الخليج الفارسي، باعتبار حملة الطائرات لإبراهام لينكولن الأخرى، وغالبية الطاقم يعني باعتبار المشاة البحرية الموجودين على حملة الطائرات جورج واشنطن كانوا يعانون من ضغوط نفسية ومحاولات انتحار نفسية يعني هذا ما حملهم يعني حمل قيادة السنكام أن تغير باعتبار وجهتها إلى غير الخليج الفارسي.
في سؤالي الأخير دكتور، يعني ولربما حتى نتحدث عن الوساطة الباكستانية، هل تستطيع الوساطة الباكستانية كسر حالة الانسداد وإعادة واشنطن وطهران إلى مسار التفاوض؟
باكستان مشكورة على جهودها، كما أن باقي الوسطاء من العراق، جمهورية العراق، من دولة قطر، من العربية السعودية، هذه الدول الإقليمية وحتى أحيانا الصين وروسيا عندما يتوسطون هم مشكورون، ولكن المشكلة لم تكن عند الوسطاء، المشكلة تكمن في الذات العدوانية للكيان الصهيوني الأمريكي. أمريكا وخاصة بهذا الرئيس المهووس تحب وتتطلع إلى العدوانية والحالة الاستكبارية، والكيان الصهيوني معروف عنه بتطلعاته التوسعية وعدوانه التوسعي أيضا. فالأمر يكمن في أمريكا أثبتت أكثر من 1000 مرة ومرة أنها لن تحترم أي اتفاق ولا قانون ولا مواثيق دولية، وهي التي تقلب الطاولة حين المفاوضات وتقوم على الاعتداء على الطرف الآخر حين المفاوضات، وأثبتت ذلك مع في مفاوضاتها مع الجمهورية الإسلامية على مدى 18 شهرا الماضية أكثر من مرة، يعني بالتحديد 3 مرات. فإذن باكستان وباقي الوسطاء مشكورون على جهودهم، لكن الأمر والنقيصة تكمن والعلة تكمن في الذات الأمريكية العدوانية.
نعم، تحياتي للدكتور عبد الهادي ضيغمي الخبير في الشأن الإيراني، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
شكرا لكم والسلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في المحصلة تتقاطع الساحات الثلاث عند عنوان واحد: الثبات في مواجهة الضغوط ومحاولات فرض الوقائع. في إيران اختبار للقدرة على حماية المواقف السياسية والعسكرية رغم الضغوط الاقتصادية. في لبنان معركة قرار وسيادة في ظل ضغوط متصاعدة. أما فلسطين فالميدان يثبت أن تصعيد الاحتلال لا يلغي حضور المقاومة وقدرتها على الصمود. وبين هذه الملفات تبقى المعادلة مفتوحة على الاحتمالات المتعددة، عنوانها: من يفرض شروط المرحلة المقبلة؟ وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقائنا القادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أضرب فداك أبي وأمي يا نارا، فسد الأعادي ذلة ودمارا، يا أيها الطوفان زحفك قادم، تقضي وبسم الله تقذف نارا، إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا، اخرج لهم من كل شبر تحت غزة للفداء، اخرج
واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.